بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول شخصية من العلماء أسست مدرسة في المعارف العقائدية، كانت ولا تزال مؤثرة في الحوزة العلمية بشكل غير قليل. آية الله الميرزا مهدي الأصفهاني الذي يعرف بأنه مؤسس في مدرسة التفكيك أو المدرسة التفكيكية في المعارف الدينية، كان من تلامذة الآخند الخراساني على الله مقامه والسيد كاظم اليزدي، وبعدهما من تلامذة المحقق النائيني رحمة الله عليه. وفي سن 35 كما ذكر مترجم حياته حاز درجة الاجتهاد بشهادة أستاذه النائيني وتأييد السيد أبي الحسن الإصفهاني والآغا ضياء الدين العراقي. هذا العالم الجليل كان في بداية أمره من المتبحرين في الفلسفة، ولكنه فيما بعد أسس مدرسة فكرية أخرى تتباين معها لمعرفة دور هذا العالم وبيان بعض أصول مدرسته التي كما قلنا تأثر بها عدد غير قليل من العلماء، حتى لقد ذكر أن ممن درس عليه في العقائد بعض مراجع التقليد المعاصرين الأحياء كما يلحظ الإنسان المراجع لسيرهم وحياتهم يجد أن هؤلاء المراجع المقلدين قد أخذوا العلم في فترة من الفترات على يد الميرزا مهدي الأصفهاني المتوفى سنة 1365 هجرية، حتى يتبين لنا كما ذكرنا أبعاد هذه المدرسة والجهد الذي بذله هذا العالم. نذكر بمقدمة وهي أنهم يقولون أن المدارس المعرفية يمكن أن تكون واحدة من ثلاث مدارس وثلاثة مناهج. المدرسة الأولى يسمونها مدرسة البرهان، وهي تعتمد على التعمق في الفلسفة باعتبار أن هذا العلم، علم الفلسفة، لا يقبل المشهورات ولا يقبل الأشياء المستحسنة أو الاستظهارات، وإنما يعالج القضايا بحسب ما يقولون ضمن خلفية برهانية وأدلة عقلية. وبالتالي يقولون فإن النتائج التي يتوصل إليها هذا العلم لا بد أن تكون نتائج صارمة ومستدلا عليها ومبرهنا عليها. هذه هي المدرسة الأولى. أصحاب هذه المدرسة يعطون الدرس الفلسفي قيمة كبيرة، يؤكدون عليه لا سيما في المسائل العقائدية والعقلية، وهذا يتجلى في اهتمامهم بهذه الدروس الفلسفية في الحوزات العلمية. تعلمون أن لدينا بين المسلمين تيارا تاريخيا متصلا من الفلاسفة، فلاسفة المسلمين في المذهبين لدى السنة ولدى الشيعة، وإلى الآن لا يزال هذا التوجه موجودا وله أنصاره وله دعاته، وهم يؤكدون على أن هذا المنهج هو الذي ينبغي أن يتبع. وسيأتي إن شاء الله لنا حديث عن المرحوم السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، الذي يعد ممن ركز الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية وأعطاه روحا جديدة وخلق جيلا من التلامذة، من تلامذته المباشرين، هم أساتذة الدرس الفلسفي اليوم في الحوزة العلمية. هذا المنهج الأول أو المدرسة الأولى تسمى مدرسة البرهان. المدرسة الأخرى هي المدرسة العرفانية أو منهج العرفان والرياضة. أصحاب هذا المنهج يقولون أن النفس لكي تدرك الحقائق لا بد أن تكون صافية، لا بد أن تكون مخلصة مما يمنع من التعرف على الحقائق، فتحتاج النفس إذن إلى رياضة، تحتاج إلى سلوك، تحتاج إلى تصفية من الداخل، تحتاج إلى تحلية بالفضائل حتى تصير هذه النفس صافية، وحتى بعد صفائها تدرك الحقائق والمعارف كما هي، تماما مثل ما هي حالة المرآة. المرآة لكي ترى بواسطتها الأشياء لا بد أن تكون ثقيلة، لا بد أن تكون قد جليت وقد نظفت وقد صفيت، وإلا إذا كان هناك غبار، تراب، أدران، وسخ على هذه المرآة لا يمكن أن ترى الأشياء من خلالها. يقول لك النفس هي التي تدرك الحقائق، لكي تدرك الحقائق لا بد أن تكون صافية هذه النفس. كيف تصبح صافية؟ من خلال رياضتها، من خلال الصيام، من خلال تعويدها على الجوع، من خلال تحليتها بالأخلاق إلى غير ذلك. هذا يسمونه منهج العرفان ومسلك العرفان، وله أربابه ورجاله. المسلك الثالث والمدرسة الثالثة هي مدرسة الوحي والقرآن، وأتباع هذه المدرسة بطبيعة الحال يقولون أن الحقائق التي لا يعتريها ريب ولا يشوبها شك إنما هي موجودة في وحي الله عز وجل إلى البشر، وهو القرآن الكريم، ومن بعد القرآن أحاديث المعصوم، ومن بعد القرآن الكريم موجودة في أحاديث المعصومين وفي طليعتهم سيد الأنبياء محمد. فهذه الحقائق موجودة في القرآن، فيه تبيان كل شيء، فيه تفصيل كل شيء، المطلوب فقط أن ينفتح الإنسان المؤمن على القرآن من خلال التدبر، من خلال الأنس بآيات القرآن الكريم، من خلال التفكر فيه وفي أحاديث المعصومين. فإذا انفتح الإنسان على القرآن، تدبر فيه، تأمل في أحاديث المعصومين، حصل على الحقائق كما هي، تلك التي وضحها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها المعصومون في أحاديثهم عن الله عز وجل. هذه المدارس الثلاث كانت تعيش متوازية، يعني هناك أشخاص يرون الدرس الفلسفي والبحث الفلسفي ضمن مسار معين اسمه فيلسوف، أفكاره ضمن هذا الإطار، براهينه، معارفه. ذاك الآخر عارف من العرفاء، منهجه في تحصيل الحقائق يبدأ من النفس وإصلاحها، والمنهج الثالث هو المنهج القرآني والروائي، واللي غالبا كان يلتزم به المفسرون والفقهاء. بعد مجيء أحد كبار فلاسفة المسلمين وهو الملا صدر الشيرازي المعروف بصدر المتألهين والمتوفى سنة 1050 هجرية، يعني قبل حوالي 380 سنة تزيد أو تقصر، وكان في مدة في أطرافكم وفيكم، تبحر هذا العالم في الموضوع الفلسفي، يعد من كبار فلاسفة المسلمين، جاء بنظرية جديدة شكلت مدرسة. هذه المدرسة هي المعروفة بمدرسة الحكمة المتعالية. صار عندنا مدرسة رابعة الآن، مدرسة الحكمة المتعالية. ألف هذا الفيلسوف كتاب الحكمة المتعالية، وقال فيه ضمن هذا الإطار أنه لا يوجد تخالف بين المدارس الثلاث، ولا تمايز ولا توازي، وإنما بإمكاننا أن نجمع هذه المدارس في مدرسة واحدة، فنستدل على الحقائق التي ننتهي إليها ضمن المدرسة الفلسفية ومدرسة البرهان، نقدر نوصل إليها أيضا ونستدل عليها ضمن مدرسة العرفان وضمن مدرسة القرآن والوحي. نقدر الحقائق، احنا مو ندور على هذه الحقائق، بدل ما يتصور الإنسان أنه يروح إليها من طريق واحد، فلاسفة يروحون بطريق، العرفاء يروحون بطريق آخر، المفسرون والفقهاء يروحون بطريق ثالث، احنا نجيب مدرسة تضم كل هذه المدارس، تضم كل هذه المناهج، ونستطيع الوصول إلى الحقائق من خلال هذه المدارس الثلاث، نجمعها كلها. وصنع محاولة، هو حاول أن يضم الفلسفة بأقسامها المشائية والإشراقية، وأن يضم مدارس العرفان، وأن يستدل على نتائجه أيضا بالقرآن الكريم والأحاديث، وحاول أن يسوي هذا في وين؟ في كتابه المشهور في الحوزات العلمية، الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية الآن كتاب درسي بالذات في قم المقدسة، يدرس ويعتبر يعني في القمة في البحث الفلسفي كدرس من الدروس. إذن هذه صارت مدرسة تحاول أن تجمع بين هالأمور، بين هالمدارس، وتصل إلى الحقائق والمعارف والنتائج من خلال هذه المدارس الثلاث. هنا يبدأ دور مثل الميرزا مهدي الإصفهاني صاحب مدرسة التفكيك، فيما بعد بعض التلاميذ سموها مدرسة التفكيك، تفكيك تفكك شيء عن شيء، كأنما عندك مثلا حزمة وايرات مختلطة، فأنت تجي تفك الواير الأبيض تخليه على جهة، والواير الأحمر على جهة، والواير الأخضر على جهة ثالثة، هذا تفكك فيما بينها. شنو هذا العالم قال؟ واللي قلنا هذا يعتبر من هنا مؤسسا لمدرسة في العقائد الدينية، وإله تيار الآن في مشهد المقدسة. الآن الرأي العام في الحوزة العلمية في مشهد متأثر بهذه المدرسة، بخلاف مثلا في قم المقدسة اللي يعني التوجه الفلسفي فيها مزدهر ومتحرك ومنتشر وهو الأقوى. نجد هذه المدرسة التي تخالف بالنتيجة هذا التوجه هي السائدة في مشهد، إلى درجة أنهم يعني يشكلون قوة في الساحة العلمية هناك. احنا طبعا الآن مو في صدد الحديث، هذا منحرف وذاك مستقيم، بينا هذا الكلام في أول الأيام وقلنا إن علينا أن نتفهم وأن نتعلم وأن ندرس الشخصيات. ليصير واحد كل فكرته هذا زين لو مو زين، ذاك منحرف لو منحرف، هذا نلعنه لو نمدحه، ليصير هكذا. الآن نحن لسنا في إطار التقويم والتقييم، وإنما في إطار الشرح والبيان. من هذه النقطة جاء ميرزا مهدي الإصفهاني بالذات بعدما رجع من النجف الأشرف مزودا بشهادة الاجتهاد في بدايات عمره، رجع إلى مشهد المقدسة، وكان قد درس الفلسفة هناك في النجف الأشرف، وكان من البدايات عند بعض الملاحظات، لكن لم يتبلور له منهج كامل إلا في مشهد. إجا إلى مشهد وبين بالتدريج من خلال دروسه منهجه الجديد ومدرسته الجديدة التي تسمى بالتفكيكية. طبعا كانت أصول هالمدرسة موجودة في كلمات علماء، لكن بهذا البيان وبهذا التفصيل وبهذا البرنامج ما كانت موجودة. إجا أول شيء قال إحنا لازم نفكك بين المناهج الثلاثة ولا نخلطها. ليش؟ لأن كل منهج وكل مدرسة له منبع مغاير لمنبع المدرسة الأخرى، وأدوات بحث مغايرة لأدوات البحث في المدرسة الأخرى. شلون؟ يقول مثلا لما العرفاء يقولون أن النفس هي التي تدرك الحقائق ينطلقون من هذه الجهة فيصفونها، يقول لك المنطلق المنبع هي النفس الصافية، النفس المرتاضة، النفس التي تمت السيطرة عليها وتخليصها من ما يمنع من الإدراك، فمصدرها منشأها في النفس. لكن القرآن والوحي مصدره من وين؟ من الله عز وجل. مصدران ومنشآن ومبدآن مختلفان. مدرسة البرهان مصدرها العقل وأحكامه يختلف، ليس نفس المصدر الذي هو الوحي وكلام الله عز وجل. هذه جهة. جهة أخرى أدوات البحث وطريقة الوصول إلى المعارف في المدرسة التي تعتمد القرآن وأحاديث المعصومين بشكل، في المدرسة الفلسفية بشكل آخر، في المدرسة العرفانية بشكل ثالث. فإذا كان المبدأ والمصدر في كل مدرسة مختلفا، وأدوات البحث ومنطق العلم فيها مختلفا عن المدرسة الأخرى والمنهج الآخر، لا بد أن تكون النتائج مختلفة. أنت الآن هذه مدرسة منها الأرض هذه، هذه الأرض جدا حلوة ميها، الأرض اللي بجنبها فيها شوية ملوحة، الثالثة مرة، ما يمكن مع اختلاف المصادر واختلاف المنابع واختلاف المناشئ، لا يمكن أن تكون النتائج واحدة ومتفقة. بعدين هذه طريق البحث فيها شكل، وذيك طريق البحث فيها شكل آخر، هذه حسب التعبير 220 وذيك 110، بالتالي لابد أن تتعامل ويا هذه بطريقة وتلك بطريقة أخرى. يجيبون مثال في هذا، يقول لك من الأمثلة على ذلك ما ذكر في قضية المعاد، وأنه هل هو معاد جسماني أو معاد روحاني، وأن النعيم والعقاب هل هو عقاب جسماني ونعيم جسماني أو عقاب ونعيم روحاني. هاي مثلا يقول لك من المسائل اللي يظهر فيها الاختلاف. شلون؟ بحسب الأصول الفلسفية إعادة المعدوم مستحيلة، شيء إذا عدم من الوجود فلسفيا لا يمكن إعادته. زين، احنا عندنا، انا كفيلسوف مثلا اسلامي، انا اؤمن بالله، بالتالي اؤمن بان المعاد جزء اساس من العقيدة الدينية، من اصول الديانة. في نفس الوقت مبادئ الفلسفية، أصول الفلسفية تقول لي لا يمكن إعادة المعدوم. شنو أسوي هنا؟ ديني يقول لا بد من المعاد، الناس كلهم يعودون يرجعون يحشرون. مبادئ الفلسفية المبرهنة تقول لي لا يمكن إعادة المعدوم، شنو أسوي هنا؟ أقول ها أكو معاد باعتبار أن أصل ديني، ولكن المعاد ليس معادا جسمانيا وإنما هو معاد روحاني. الجسم يتلف خلاص ينتهي، ماكو شيء اسمه جسم، ينعدم وما يرجع خلاص انساه بعد، لا هو ولا مثله. بس الروح ما تنعدم، الروح باقية، فهي التي تعاد وهي التي تحشر. وإذا سمعنا عن المعاد في القرآن قرأنا وفي الأحاديث، فمعناه عودة الروح والأرواح، فالمعاد روحاني. زين، اجينا الى النعيم والعذاب، ما دام بدن وجسم ما موجود انتهى، ماكو الا الروح، فمن اللي يتنعم هنا ومن اللي يتعذب؟ جسد ماكو، بدن انتهى، ماكو شي يرجع اسمه البدن في رأي هؤلاء الحكماء والفلاسفة. أكو نعيم وأكو عقاب، هذا ثابت من الأصول الدينية، فالنعيم والعقاب وين يروح؟ يقول لك يروح على الروح، الروح هي التي تنعم والروح هي التي تعذب، أما البدن ما إله نعيم ولا إله عقاب، لا سيما بالنسبة إلى الكاملين من البشر، حيث أن الروح تكون في أعلى الدرجات وأسمى السعادة، وأعلى درجات الروح هي عندما تتخلص بالكامل من البدن. زين، هذا ما يؤدي إليه البحث الفلسفي، اللي يؤدي إليه ما يقوله القرآن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، آيات كثيرة ثم نخرج ونخرجكم منها إخراجا. يقول يخرجون من الأجداث، من الأجداث يطلعون. هذه مو ما يتكلم القرآن عن أرواح، وإنما يتكلم عنكم أنتم تخرجون، أنتم تنشؤون تخرجون تحشرون ثم إلى ربكم تحشرون، أنتم بما في ذلك أبدانكم. الأجداث هذول شلون يخرجون من الأجداث من داخل القبور؟ لابد أكو بدن حتى يخرج من داخل القبر، الروح ما موجودة داخل القبر وتطلع. فهنا صار خلاف بين قضية النعيم عندهم وقضية النعيم في المسلك الذي ينتهجه مثلا المفسر والفقيه. زين، كيف تتنعم الأرواح؟ يقول لك هي شعور معين يحدث للروح، بينما ذلك المفسر والفقيه يقول لا، موجود كما في القرآن الكريم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، موز يعني، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، نساء أزواج مطهرة، حور عين، لحم طير مما يشتهون، فاكهة كثيرة. طيب، هذه كلها من مقتضيات البدن وكلها لذائذ بدنية، فالبدن إذن يتنعم مو الروح فقط تتنعم. يقول لك هنا مثلا في قضية من القضايا الأساسية بين من يسلك المسلك الأول الفلسفي أو العرفاني وبين من يسلك المسلك القرآني، هل مدرسة تؤدي إلى معاد جسماني ونعيم ولذائذ جسمانية، وذيك تؤدي إلى معاد روحاني والتذاذ روحي، يعني ماكو لا أكل لا شرب لا عسل لا لبن لا أزواج لا حور عين ولا هم يحزنون. هذا كل تعبيرات راحت عليك يا الصايم، انت تصوم كل فكرك وراء الفاكهة وراء الحور العين، وبعدين تروح هناك ما تحصل شيء، تحصل لذة روحية. زين، إذا كل الناس يدرون هالأمر ويؤمنون فيه أظن أكثر الناس ما يصومون. طيب، فهذا الاختلاف ألجأهم إلى ماذا؟ ألجأهم، زين هذا القرآن واضح، وهذول أيضا مثل ملا صدراء وسائر العلماء، هذول علماء كبار، يعني مو مثلا ما عندهم مستوى علمي، قدامهم القرآن قدامهم الروايات، ماذا صنعوا؟ قاموا بالتأويل، قاموا بالتأويل، قالوا تؤول هذه الآيات إلى ما يشابه المعاد الروحاني، هاي الأزواج هاي الفواكه هاي الكذا، تعبيرات مجازية وكنائية عن لذائذ روحية، إن أولها إلى ما يناسب ذلك. أصحاب هذه المدرسة، مدرسة التفكيك، قالوا عمي انتوا بهالطريقة هذه صرتوا تأولوا كثير من آيات القرآن، مما قد يشكل نوع من تحريف الكلم عن مواضعه. احنا صحيح نؤمن بالتأويل بس في حدود ضيقة، اذا جت آية فيها اشارة الى ولتصنع على عيني او ما خلقت بيدي، نعلم ان الله ليس له يد وليس له عين وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول هذه تعبير عيني عن النظر والإحاطة، ويدي تعبير عن القوة والقدرة. هل مقدار من التأويل نسويه؟ أما نجي مثلا آيات الجنة كلها نأولها، آيات النار كلها نأولها، آيات المعاد كلها نأولها، وش يبقى في القرآن؟ آنئذ يصير تحريف معنى القرآن الكريم. الصحيح في المنهج العلمي أن نبقي اللفظ على معناه الحقيقي قدر الإمكان، مو أول ما يجي، لأن عندنا أفكار من منهج آخر فلسفي أو عرفاني موجودة، فنجي نحول القرآن، نأول القرآن، نوجه القرآن بما يخدم تلك الأفكار. لا، بالعكس، لازم نسوي القرآن هو الأصل، وما دل على خلافه من أي منهج كان نرفض ما نقبله. بالتالي هذه المسلك العرفاني والفلسفي إنتاج بشري، إنتاج إنساني، بينما هذا إنتاج وحياني من قبل الله عز وجل. فما يمكن إحنا نلوي عنق القرآن حتى يوافق كلام الفلاسفة أو العرفاء البشر. هذا أساس منهج أصحاب المدرسة التفكيكية، لأنهم يقولون الأساس والمرجع في الأخير والأول والتالي هو القرآن، كما أمر القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولنفترض الآن، افترض في الفلسفة في أهم المسائل وأول المسائل أساسا تنقسم إلى فلسفة مشائية وفلسفة إشراقية، وكل واحدة تختلف مع الثانية. قسم من الفلاسفة يؤمنون بأصالة الوجود، قسم يؤمنون بأصالة الماهية، وتترتب على هذا أشياء وتترتب على ذلك أشياء. هذه لأنها من البشر فتجد فيها اختلافا كثيرا. أما القرآن فلأنه من الله عز وجل فلا اختلاف فيه ولا تخالف بين آياته. ولهذا يؤكد أتباع هذه المدرسة كثيرا على مسألة التدبر في القرآن الكريم، مو بس للعلماء، حتى لعامة الناس. شايفين في كثير من بلدان المسلمين الآن فكرة التدبر في القرآن الكريم بدأت تشيع وتفشو، هاي أساسها بالدرجة الأساسية ضمن زخم هذه المدرسة التفكيكية التي وجهت إلى الاهتمام بالتعرف على القرآن والتدبر في القرآن الكريم. وهذه هي أيضا كما يقول أصحاب هذه المدرسة هو منهج أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين كانوا يهتمون بالقرآن شكلا ومضمونا. هو مرجعية نهائية للمسلمين جميعا، حتى جعلت الثقل الأكبر الذي إن تمسكت به الأمة لن تضل بعد ذلك أبدا، بينما جعلت العترة الثقل الأصغر. طيب، كانوا يهتمون به بقراءته، بشرح معانيه، بجعله مقياسا، بجعله حجة، بتوجيه الناس إليه، حتى لقد ذكروا حتى في الشكل الخارجي ينقلون أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا قرأ القرآن مجودا سمعه الناس في الطريق فتوقفت المارة لكي يستمعوا إلى جمال صوته وكمال قراءته للقرآن الكريم. صوت خاشع وجميل وقراءة رائعة، فيتوقف الناس حتى يستمعوا إلى صوت القرآن من زين العابدين عليه السلام، بل إنهم حتى، وهذا ما لم يحدث مع غيرهم أبدا، حتى بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ما إلى السابق أبدا ولا لاحق، أن رأسا مقطوعا يقرأ القرآن. وارد هذا في روايات المقتل، أن رأس الحسين في الكوفة كان يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وسبحان الله، هل آية هذه فيها معنى أن تنتخب؟ كأن إذا واحد أراد أن يستغرب ما لازم يستغرب. ليش؟ لأن الله قد صنع بمن هم دون الحسين مؤمنون عاديون، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لكن مع ذلك الله أعطاهم كرامة، وهي أنه أبقاهم على قيد الحياة 300 سنين وازدادوا 9، وكانوا نياما لا طعام ولا شراب ولا غير ذلك خلال هذه المدة، ثم بعد ذلك قاموا ينفضون ثيابهم عن التراب. طيب، هذا شيء عجيب جدا في الحالة العادية. الإمام الحسين عليه السلام انتخب هذه الآية كأنما لكي يربط بين أمرين، أنه هذه هل معاجز هذه، هل كرامات ليست غريبة على أولياء الله، فكيف تكون غريبة عن أوصياء الله عز وجل؟ كان يتلو القرآن، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. يقول بعض من حضر: لما سمعت رأس التفت، لما سمعت صوت التفت وإذا برأس الحسين على رمح طويل وهو يتلو: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: والله يا ابن رسول الله، رأسك أعجب وأعجب من أهل الكهف وأهل الرقيم. لما سمع حامل الرأس صوت الحسين ينبعث من فمه سلام الله عليه مرتلا آية القرآن، سل الصوت من محزمه وظل يضرب رأس الحسين. هذا وزينب تنظر إليه لما رأت أخاها، بعد ما يكفيهم أنهم قطعوا رأسه الشريف ونصبوه بين المحامل، وإنما أيضا يضرب رأس الحسين عليه السلام. صرخت بأعلى صوتها: وأخاه وحسين، رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذلاح يبدو هلالا، يا هلالا يا لما استتم كما لا غاله خسفه فأبدى غروبا. كأني بلسان الحال يجيبها الحسين من ذلك الموضع وينادي لها: نادى يا خي الله يرعاك، ناداها من فوق الرماح: الله يرعاك، صبري يا خي وسلمي أمرك المولى، راسي على راس الرماح الرايح وياك، وياك يبرى العائلة ويرعى اليطيحون. يا اختي ولو شفت الحجار سكني دو صبري، وشفتي عصاتي يزيد تلعب فوق ثغري، صاحت عشان لا كان لذاك اليوم عمري، ولا كان بين أهل الغدور خويا يتشفى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.